أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن الميزان في جريان الاستصحاب هو صدق نقض اليقين بالشك، وانتهينا إلى أنه حتى يصدق عنوان النقض لا بد وأن ينظر إلى ما هو الموضوع للحكم الشرعي في الدليل الأول، أي الدال على الحكم يقينا في مرحلة الحدوث الذي نشك في بقائه، أي الحكم في مرحلة البقاء. ولا يخفى كما ذكرنا سابقا أن الشك في البقاء لا مسرح له في غير حالات الشك في النسخ، إلا إذا تغير شيء يستوجب الشك كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإنه يتضح أنه لا يقع الشك في موارد شبه الحكمية في البقاء من غير جهة الناس إلا إذا تغير شيء في موضوع الحكم، وكنا نشك في أن هذا الشيء المتغير له دخالة في إثبات الحكم، فالخصوصية التي كانت موجودة ولنفترض أنه حدث الحكم مع وجودها أو كان ليحدث، انتبهوا للفرق بين الأمرين يا أخوان، حدث الحكم كما لو كان بالفعل حصل التغير في الماء بأوصاف نجس، أو كان الحكم ليحدث لو حصلت موجبات حدوثه كالرطوبة في العنب، لو أنه غلى والرطوبة موجودة حتما كان سيحرم، ما حصل الغليان وذهبت الرطوبة ثم حصل الغليان، فعلا ما حدث حكم فعلي بحرمة هذا العنب. نشك في أنه هل تبقى القضية التشريعية موجودة فيما لو غلا وهو جاف أو لا؟ جيد، حينئذ توجه الكلام أو اتجه الكلام إلى البحث عن أنه ما هو شرط صدق النقض في مورد من الموارد، هل هو الدقة العقلية فيما لو كان كذلك فلا ينبغي أن يشغل الاستصحاب في مورده، إذ لا مجال للشك في البقاء من غير جهة الناسخ إلا مع تغير شيء، أم أنه لسان الدليل، أي ما أخذ في لسان الدليل، أم أنه العرف؟ وقد بحثنا بدقة الفرق بين العنوانين الثاني والثالث، وانتهينا إلى أن التصوير الصحيح والسليم للفرق بينهما وأنه ليس المراد من العرف هنا المسامحات العرفية في مقام التطبيق، بل المراد من العرف عندما يذكر في مقابل لسان الدليل ما يفهمه العرف من الموضوع المأخوذ في لسان الدليل بحسب مناسبات الحكم والموضوع، والعرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع يتعدى عن المفهوم المأخوذ في لسان الدليل. يعني طارة نريد أن نطبق المفهوم المأخوذ في لسان الدليل بحسب وضعه اللغوي ودلالته العرفية فقط، وهذا ما يعبر عنه بالعنوان المأخوذ في لسان الدليل. وأخرى نفهم الموضوع المأخوذ في لسان الدليل بحسب الارتكازات العرفية ومناسبات الحكم والموضوع، ما يجعلنا من دون مسامحة، انتبهوا يا أخوان، نتعدى عن المفهوم المأخوذ وتطبيقاته. وهنا تصبح صورة سليمة للترديد بين لسان الدليل وبين العرف، ونفهم أنهما بالدقة غير متقابلين. بمعنى، هذه تتم أرجو الانتباه إليها، ربما كنت ذكرت وربما لا نكون قد ذكرنا، بدقة لا توجد مقابلة. بمعنى أننا عندما نأخذ من العرف لا نأخذ من العرف منعزلا عن لسان الدليل، بل المقصود أخذ الموضوع من لسان الدليل غاية ما هنالك، أننا نفهم عرفا إلغاء خصوصية المفهوم المأخوذ في لسان الدليل. بمعنى أن العرف يلغي الخصوصية، وهذا لا يكون بالانتقال من موضوع إلى موضوع، بل يكون بفهم حقيقة موضوع الدليل. يعني مثلا إذا ورد في الدليل سؤال السائل أن الثوب مبتل بالدم ولاقى كرا، فقال الإمام إذا تغير بأوصاف الدم نجسه وإلا فلا، العرف يفهم أن موضوع الحكم هو التغير بأوصاف النجس لا خصوصية للدم في المقام، وحينئذ هذا العرف بالدقة ليس في مقابل الدليل ولسان الدليل، بل يتوسع في نفس لسان الدليل. بمعنى أن العرف يرى أن الموضوع ليس الثوب المبلل بالدم، الثوب المبلل بالنجاس، بعين النجاس، أي نجاسة كان. طبعا لا تناقشوا في المثال، قد تقولوا لي على أي أساس بدنا نلغي، قد يكون والله الدم له خصوصية، بينما إذا مبلل بالبول أو بشيء آخر من النجاسات لا، واضح انه لا فرق. لكن لنفترض ان السائل سأل عن دم خاص، عن دمه هو، هنا هل يشك احد في ان العرف له الخصوصية لدم غيره من ذوي النفس السائلة؟ لا شك ولا ريب. طيب، على هذا الاساس يفهم بشكل واضح يا اخوان ان المقصود من جعل العرف في مقابل الدليل ليس استقلالية العرف في إثبات موضوع في مقابل ما أخذه الشارع موضوعا في الدليل، بل شو صار المقصود؟
بل بات المقصود تفسير الموضوع المأخوذ في لسان الدليل وتفصيله. وحينئذ لا توجد مقابلة بين لسان الدليل وبين العرف، يوجد فهمان للسان الدليل، فهم يقتصر على المفهوم اللغوي وفهم عرفي يرى أن الموضوع يتجاوز هذا المفهوم الذي سأل عنه السائل أو ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولا يخفى، وهذه لا خصوصية فيه للاستصحاب، أن موضوعات الأدلة دائما نفهمها بحسب الفهم العرفي لا بحسب حق الألفاظ المذكورة، لكي نفرق بين عنوان متغير وبين عنوان إذا تغير كما أسلفنا. جميل. هذه نقطة قبل أن ألج إلى كلام المحقق النائلي. النقطة الثانية المهمة قبل الولوج إلى كلام المحقق النائلي مؤثرة في مقام البحث هي أن المحقق الخراساني وجماعة قالوا بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل. ولم يقيموا دليلا على هذا المعنى. والظاهر من مرادهم عندما يقولون بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل أن المجعول في دليل الاستصحاب حكم مماثل للحكم الثابت للموضوع المستصحب. فالحكم هو الذي دل عليه دليل استصحاب، وإلا فإن الموضوع لا بد وأن يبقى نفس الموضوع. هذا معنى جعل الحكم مماثل، يعني نفس الموضوع له حكم في الأول ثابت بالدليل، ببركة الاستصحاب أثبتنا هذا الحكم نفسه، يعني نظير مثيل في الزمن الثاني عند الشك في البقاء. هذا الكلام لا ملزم به ولا دليل عليه من أدلة الاستصحاب، ولا دليل من أدلة الاستصحاب قال بالدقة أنا أجعل حكم مماثل. وهذا من الموارد اللي اصطلاحات الأصوليين فيها شوشت الأبحاث يا أخوان. دليل الاستصحاب ليس سوى تعبد بالبقاء في ظرف الشك بالبقاء، مو هكذا؟ في أكثر من هذا؟ لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. فلا يوجد في حيز الاستصحاب أكثر من التعبد ببقاء ما كان حكم أو موضوع الحكم. فإذا شككنا في بقاء الحكم فالاستصحاب يتعبدني ببقائه. ليش تعبر بالمماثل حتى تقول لازم الموضوع نفسه يبقى محفوظ حتى أفهم أنه جعل حكم مماثل، وإلا ما بيكون جعل حكم مماثل؟ ما الملزم بهذا؟ ما الذي ضيق الخناق؟ الاستصحاب ليس أكثر من التعبد ببقاء الحكم في مورد لولا الاستصحاب لما كان الحكم باقيا، كنا شاكين في بقائه، أليس كذلك؟ موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء، ففي مورد الشك يثبت الحكم السابق. غاية الأمر الحكم السابق بنفسه لا يثبت، يحتاج إلى تمامية موضوعه كي يثبت. الذي يثبت الآن التعبد ببقائه فقط وفقط ببركة دليل الاستصحاب. إذا اتضح هذا المعنى أقول لا فرق جوهرية في محل البحث بين المحقق الخراساني ومقبل الشيخ الأنصاري وبين الأعلام الثلاثة وإن اختلفت كلماتهم، لكن المحقق النائني فصل هذا المطلب الذي يرتبط بتنقيح وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فصله في أجود التقريرات بكلام قابل لأن يكون رافعا للالتباس والله العالم من أساسه. وخلاصة ما أفاده المحقق النائبي أننا طارة ننظر إلى مرحلة الحدوث وأخرى ننظر إلى مرحلة البقاء بعد الفراغ عن عدم شمول الدليل دليل الحكم له أي للبقاء. إذا نظرنا إلى مرحلة الحدوث فتوجد حالتان. الحالة الأولى أن يكون الموضوع الحكم بنظر العرف مبينا ومشخصا، يدور الحكم مداره حدوثا وبقاء، كالاجتهاد بالنسبة لدليل التقليد، لا إشكال وراء في أن الاجتهاد هو موضوع الحكم. الشخص المجتهد بما هو شخص لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع. الشخص على صفة الاجتهاد هو كذلك، أي حيثية تقييدية، ولا إشكال ولا ريب في أنه يدور الأمر حينئذ مداره مدار الاجتهاد. فإذا فقد ملكة الاجتهاد لا يقل. والأوضح من مثال التقليد، لأنه قد يقول قائل مجتهد وخلص وكتب اجتهاداته بالرسالة العملية، فتصبط المجتهد، مو مهم أنت عم تقلل الاجتهاد، اجتهاده يبقى. الأوضح في المثال هو قضاء المجتهد، وآخر الحيثية التقييدية هنا بعد زوال اجتهاده لا معنى للقضائي، باعتبار في باب التقليد الإنسان قد يجاب، قد يفسق، مو معصوم هو، قد يموت، وهذا فرض شائع، نتاج اجتهاده موجود مدون في المسائل. بينما إنشاء الحكم، حين إنشاء الحكم لابد أن يكون مجتهدا جزما، هذا أوضح. طيب إذا كان العرف يرى أن هذا الموضوع بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بحسب ما نفهم أيضا من لسان الدليل، هو حيثية تقييدية، فهذه يدور الحكم مدارها وجودا وينعدم. إذا انعدم واضح، ما إلى معنى الشك في البقاء حينئذ في مثل هذا النحو من الموضوعات. الحالة الثانية أن يكون الموضوع غير واضح غير مبين عند العرف، وقد ارتفعت خصوصية من خصوصياته فنشك، مثاله الماء إذا تغير بالنجاسة نجس قطع، ثم زال تغيره من قبل نفسه، نشك أن التغير حيثية تقييدية، تزول النجاسة بزوال التغير أم تبقى النجاسة، وهذا يعني أن التغير حيثية تعليلية وليس تقييدية، وهذا قول فعلي نشك فيه. في هذه الحالة الثانية لا إشكال ولا ريب في أن الدليل لا يثبت ولا ينفي مرحلة ما بعد زوال، لأن الموجود إذا تغير نجس، خير إن شاء الله، بعد ما زال التغير نشك بأن النجاسة تبقى أو لا تبقى، تأتي معه مع التغير وتذهب معه، أو تأتي معه تبقى حالة إلى أن يطهر الماء بتتميمه كرة، باتصاله بكر، إلى آخره، بمطر السماء عليه. في مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن دليل الحكم الأول لا ينفعني، أنا أشك الآن في بقاء النجاسة. جيد، ما كان من هذا القبيل يا إخوان له حالتان: الخصوصية الزائلة قد تكون واضح أنها حيثية تعليلية، فيكون الشك في البقاء من جهة الشك في أن العلة المحدثة مبقية أو غير مبقية. يعني كيف؟ الماء المتغير ينجس، موضوع النجاسة شو هو؟ الماء، التغير صفة من الصفات، نشك أن هذه الصفة جزء من الموضوع حدوثا وبقاء، أم أنها جزء من الموضوع حدوثا وليست جزء من الموضوع بقاء؟ ذات الموضوع هو الماء، موضوع ماذا؟ موضوع الحكم بالنجاسة،
بمعنى
أن التغير لولاه لما حدثت النجاسة، لكن إذا حدثت لا يعود الموضوع الماء المتغير، الموضوع هو الماء والحكم هو النجاسة. انتبهوا يا إخوان، في مرحلة الحدوث حتما التغير جزء الموضوع أو قيد الموضوع، وإلا ما إلى معنى أن يربط به في لسان الدليل. لكن في مرحلة البقاء هل هو جزء الموضوع أم ليس جزء الموضوع؟ نشك. طيب الذات ما هي؟ الصورة النوعية ما هي؟ المائية. التغير صفة من الصفات، حيثية من الحيثيات. إن كانت حيثية تعليلية للموضوع توصيفية يعني، فحينئذ لا أشك في بقاء الماء، أشك في بقاء النجاسة بسبب زوال التغير. فالماء نجس لا زالت موجودة بنفسها ولو بعد زوال التغير. فأرى أن التغير حيثية توصيفية للموضوع وليس هي الموضوع، لذلك هنا يجري الشك في بقاء النجاسة ويجري الاستصحاب لأن الموضوع موجود. لكن إذا شككنا في أن الحيثية من هذا القبيل أو أنها حيثية تقييدية حدوثا وبقاء، مثل الاجتهاد في التقليد مش في القضاء. أنا غيرت مثال قبل قليل لأجل هذا، مثل الاجتهاد في التقليد، نشك في أن حدوث الاجتهاد كافي لتقليد الشخص، بحيث إذا زال اجتهاده بعد ذلك يبقى يجوز تقليده، لا أقل فيما أفتى به أثناء اجتهاده قبل جنونه، قبل أن يدخل في الجوم، قبل أن يموت. شوف، حينئذ إذا شككنا أنها حيثية تقييدية للموضوع أو حيثية تعليلية لا محالة، نشك حينئذ في تغير الموضوع وعدم تغيره. يقول المحقق النائم: لا إشكال ولا ريب في أنه في الحالة الأولى يشغل الاستصحاب، لأن الحيثية التي كانت موجودة وانعدمت ليست سوى توصيف للموضوع تغير، بينما في الحالة الثانية نشك أنها توصيف أو جزء للموضوع. ما دمنا نشك يصبح من الشبهة المصداقية إلى تنقض اليقين بالشك حينئذ، ومعه لا يجري الاستصحاب بلا إشكال ولا ريب، لأنه شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك. خلاصة المفاهيم أن الاستصحاب يجري في كل مورد صدق فيه نقض اليقين بالشك، واحد. اثنان، وحتى يصدق نقض اليقين بالشك لا بد أن تكون الخصوصية الزائلة التي لأجلها شك في البقاء نجزم بأنها ليست ركنا في الموضوع. ليست ركنا في الموضوع، وإلا لم يعد يصدق لا تنقض اليقين بالشك حينئذ. فالاستصحاب إذن يجري كلما كان العمل بالشك نقضا لليقين. وعلى هذا الأساس يظهر أن المراد من اعتبار الاتحاد بنظر العرف هو الرجوع إلى المستفاد من قضية لا تنقض عرفا. جيد، ثم يقول: إذا كان الأمر كذلك واضح أن المحكم هو العرف. تم الكلام. هذا الكلام يا إخوان كلام جيد، كلام متين، لا غبار عليه ولا شبهة تعتريه، يعني هو تفسير للكلمات. صحيح هذا الكلام أطيل في بيانه بأسلوب آخر في كلمات المحقق العراقي، في بعض كلمات المحقق الإصفهاني. نعم، المحقق العراقي نحى في بيان هذا الموضوع منحى آخر. المحقق العراقي لا داعي يا إخوان بعد لإطالة الكلام فيه، من أحب أن يراجعه فليراجع نهاية الأفكار الجزء الرابع صفحة 11.
خلاصة المفاد اللي بده يقوله المحقق العراقي بأنه نقض، انتبهوا يا أخوان، وهذا فتح باب جديد هذا الكلام، لذلك أنا عم عنونه لإشي. المحقق العراقي قال العبرة بصدق النقد صحيح، لكن لا إشكال ولا ريب في أن النقد لا يصدق حقيقة إلا في باب قاعدة اليقين، هناك أعلم بالحدوث ثم أشك في الحدوث، أعلم بالحدوث ثم أشك في الحدوث، هذا نقد حقيقة. بينما هنا في باب الاستصحاب كما ذكرنا عند استعراض أدلة الاستصحاب، أعلم بالحدوث وأشك بالبقاء، لذلك قلنا كما قال المحقق الاصطهاني نحتاج إلى المسامحة لكي يصدق النقص، هذا نقض مجازي ببركة أن ما يستدعيه من العمل غير ما يستدعيه الأول، فإذا عملت على طبق الشاك تكون قد عملت على خلاف ما كنت تعمل عندما كنت متيقنا. بهذه المناسبة سمي نقض اليقين بالشاك بحسب تعبير المحقق الإصفهاني، نلغي الفواصل الزمانية بالحدود والبقاء، وأنا قلت ما في داعي لإلغاء الفواصل الزمانية، فيجب التجوز بهذا المعنى بلحاظ أن أثره يختلف عن أثر ذاك، يعني لا تجعل للشك سبيلا ما دمت كنت على يقين في مرحلة الحدود. طيب المحقق العراقي يقول المسامحة واقع لا محالة في دليل الاستصحاب. السؤال اللي بيطرح نفسه بشكل أساسي ومهم هنا أن النقض الذي هو نقض مسامحي في باب دليل الاستصحاب، هل المسامحة فيه في خصوص قصة حدوث وبقاء يعني جنبة الزمان، أم أن المسامحة فيه عامة لبقية الأمور؟ إذا المسامحة خاصة بقصة الزمان فنحن لا نستطيع أن نجري الاستصحاب حينئذ في كل مورد كان يقتضي مسامحة في باب النقض غير مسامحة الزمان، أو لا دليل عليه، لا يشمل الدليل. أما إذا قلنا النقض صار مجازي، وإذا صار مجازي فحينئذ المسامحة لا تختص بباب الزمان، هذا أحد أشكال المسامحة في النقض، بل استعمال النقض استعمال مجازي، فكلما صدق مجازا ما شاء الله. لا يظهر من المحقق العراقي ومن كلماته الموافقة على التسامح من غير جهة الزمن، لا يظهر منه اختيار ذلك. نعم هو في مثل هذا المورد يتمسك رضوان الله تعالى عليه بإطلاق مقامه، حيث يقول بأن إطلاق النقض في المقام المقابل للبقاء لا بد وأن يكون صادقا حقيقة بمجرد اتحاد المتيقن والمشكوك بأحد الأنظار، إما العقلية الدقية وإما الدليلية وإما العرفية بالشرح المتقدم، وإطلاق المقام وترك الاستفصال يدل على أنه لا يتقيد بنظر من الأنظار، يعني إذا ما بتصدق الدقة العقلية وبيصدق نظر الدليل فليكن، إذا لا وبيصدق النظر العرفية فليكن. هذه عصارة ما أفاده هذا الكلام من المحقق العراقي يا إخوة، فتح باب لبعض المحققين المعاصرين فصاحب المنطقة نحى فيه منحا جديدا يأتي التعرض له غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.